أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تعليق الشيخ خالد بن عبد الله المصلح على شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقوله من معجزة، هذا فيه جواز تسمية الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على صدق خبره أنها تسمى معجزات، وإن كان القرآن لا يسميها بهذا الاسم، إنما يسميها آيات. وهذا غالب كلام الشيخ رحمه الله وغيره، يطلقون عليها الآيات، لكن في اصطلاح المتأخرين يطلقون المعجزة على الآية. وأيهما أبلغ أو أصدق في موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية أو معجزة؟ الآية. لماذا؟ لأنه اللفظ الذي تكلم به الله جل وعلا، هذا واحد. ثانيا، أن المعجزة تكون من غير النبي، أما الآية فلا تكون إلا للنبي، فالمعجزة تكون من الساحر وتكون أيضا من الولي، يعني تجري على المعجزة هي الأمر المعجز الخارق للعادة، فيكون هذا من غير الأنبياء، بخلاف الآيات فإنها لا تكون إلا من الأنبياء. ولذلك الاستعمال الصحيح والصواب أن تسمى هذه البراهين والدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما خرق العادة وخرج عنها، إيش؟ يسمى آيات لا معجزات. ولكن إذا جرى الإنسان في مثل هذا على الاصطلاح الدارج والمستعمل فإنه لا حرج عليه، ولا يعد بذلك مخالفا للصواب. نعم.
وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب، لا صغائرها ولا كبائرها.
هذا ثاني ما اتفقوا عليه في مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقر على خطأ في ذلك. نعم، يعني لا يقر على خطأ في ذلك، يعني فيما يتعلق بالتشريع، وهذا لا في الإخبار إنما في الاجتهاد، وانتبه. وأما قوله وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، يعني قوله رحمه الله إن اتفقت الأمة على أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، هذا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله في الكتاب أو في السنة. وأما قوله وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، المشار إليه التشريع لا ما يخبر به عن الله، لأن ما يخبر به عن الله قد انتهى ومضى أنه معصوم من الخطأ فيه، ولكن الكلام على الخطأ في التشريع الناشئ عن اجتهاد، فما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر فيه على الخطأ، ومن ذلك ما وجه فيه العتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهادات، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وكما ذكر الله جل وعلا في الغنائم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا كله من اجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه خطأ فصوبه الله ولم يقره جل وعلا على الخطأ. لكن هل هذا في التبليغ ولا في التشريع؟ في التشريع لا في التبليغ، يعني هو فعل ذلك لا تبليغا عن رب العالمين، إنما هو اجتهاد في إصابة الحكم، فلما أخطأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوبه الله جل وعلا ولم يقره على الخطأ. فقوله واتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك ليس نقضا لما تقدم من اتفاق وإجماع. نعم. ولذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. نعم. وهذا فيه تجويز وقوع الكبائر منهم. وهل تقع منهم الكبائر؟ نعم تقع منهم، لكن فيما لا يتعلق بالمروءات ولا فيما يتعلق بالكذب، فقتل النفس كبيرة من الكبائر، ووقع ممن؟ من موسى عليه السلام.
ولكن تنازعوا هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال، فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحديث.
كذا عندك المعتزلين؟ نعم، مراده المعتزلة، وقال في موضع آخر الجهمية. نعم.
ف فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحديث لا تقع منهم الصغيرة بحال. وزادت الشيعة حتى قالوا لا يقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ. وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير،
مراد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة، وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال وأما السلف أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم قال وجمهور أهل العلم. فالسلف مراده بهم أهل القرون المفضلة الثلاثة، لم ينقل عنهم خلاف في هذا الذي سيقرره. نعم.
وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم فلم يمنعوا الوقوع إذا كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وفي الأثر إن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار. وأيضا فالحسنات والسيئات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين،
يعني ما يضاف إليهم من السيئات لا يلزم أن تكون بدرجة السيئات التي تقع من غيرهم، بل السيئات والحسنات تتفاوت بتفاوت من قامت به. فقد يكون الأمر في شخص حسنة وفي غيره سيئة، وذلك لاختلاف حالهم. وهذا من المعاني الصحيحة لهذا القول حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. ها أسئلة؟ طيب
حسنات الطاعات يعني ولا
ما تكلمنا عليها؟ الأبرار سيئات المقربين الآن نتكلم عنها. طيب المحقق ذكر كلاما مفيدا في معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين، هل نقرأه من كلام شيخ الإسلام؟ مفيد الحقيقة لأن هذه تشكل على بعض الناس، فلعلنا نقرأه جوابا لسؤال الأخ عبد الله. يقول قال شيخ الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة،
يعني لم يثبت عن أحد يحتج بقوله. نعم.
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو كلام وله معنى صحيح وقد يحمل على معنى فاسد. أما معناه الصحيح فوجهان، أحدهما أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين، ومعنى كونه سيئة أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم، وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين. فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك، فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على الحسن.
هذا المعنى واضح؟ هذا المعنى الأول، يعني أنهم يتوبون، نعم، أن الأبرار يقتصرون على فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، والمقربون أعلى منهم درجة، يسابقون في الخيرات، فإذا ترك أهل درجة القربة أو القربة وهم المقربون إذا تركوا العمل الصالح الذي حصلوا به هذا الفضل خرجوا إلى الأبرار، فكانت إيش؟ فكانت سيئة بالنسبة لهم. فقوله حسنات الأبرار سيئات المقربين، سيئات باعتبار إيش؟ باعتبار ما يسوء الإنسان، فهو استعمال لها بالمعنى اللغوي، لأن أصل السيئة مأخوذة من ساء يسوء، وهو ما يحصل به السوء للإنسان. وما في شك أن النزول من الدرجة العليا إلى درجة سفلى أو إلى درجة أدنى منها يكون سيئة بالنسبة للنازل. نعم، هذا المعنى الأول. لكن يؤكد الشيخ معنى مهم وهو المعنى الفاسد الذي سيبطله، أن المقربين أن المقربين لا يتوبون من فعل الحسنات التي وافقهم عليها الأبرار، إنما يتوبون من ترك الزيادة، وسيئتهم في ترك الزيادة التي سبقوا بها الأبرار. هذا المعنى مهم لأنه سيشير إلى المعنى الفاسد الآن. نعم، الثاني
أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه إما واجبا وإما مستحبا، لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته، ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئا. مثال ذلك أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه، وإن كان في ذلك تقليد لهم، إذ لا يؤمر العبد إلا بما يقدر عليه. وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهما، فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين بذلك. وهذا كما يؤمر المريض أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وكما يؤمر المسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين في السفر، وهذا لو فعله المقيم لكان مسيئا تاركا للفرض، بل فرضه 4 ركعات.
فيكون المعنى الثاني أن الحسنات والسيئات تختلف باختلاف الأشخاص كما أشرنا قبل قليل، فقد يكون الفعل في حق شخص معين حسنة وفي حق غيره سيئة، وقد يكون سيئة في حق شخص معين وفي غيره حسنة. فمثلا ترك النوافل بالنسبة للمقربين سيئة أو حسنة؟ سيئة. لكن بالنسبة للأبرار ترك النوافل ليس سيئة، ما هو بحسنة لكن ليس سيئة. نعم.
وأما المعنى الفاسد فأن يظن الظان أن الحسنات التي أمر الله بها أمرا عاما يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين، مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين، فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد، فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي
لا يؤمرون فيه
بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات، ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات كالزنا والخمر والميسر، وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم، وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها.
نعم، هذا كلام جيد وتفصيل مفيد. نعم، نواصل في الرسالة. نعم.
فمن فهم ما تمحوه التوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات وما يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وأقر الكتاب والسنة على ما فيها من الهدى والصواب. فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصاً في حقه لا ينجبر، حتى يجعلوا من فضل بعض الناس أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا جهل منهم. فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام، وإن كانوا في أول الأمر كانوا كفاراً يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. وقد ثبت في الصحيح أن الله يوم القيامة يظهر لعبده فيقول: إني قد أبدلتك مكان كل سيئة حسنة، فحينئذ يطلب كبائر ذنوب.
وهذا أحد المعاني التي قيلت في الآية، وهو من أظهرها وتدل عليه النصوص أن التبديل يجعل مكان سيء كل سيئة حسنة حقيقة، يعني في الأجر والثواب لكونه تركها وهجرها لله عز وجل، فهو تبديل حقيقي، فتقلب السيئات إلى حسنات. ومن المعاني التي قيلت في الآية أنه ينقلب حال الشخص فيبدل عمله السيء إلى عمل حسن، ولكن الظاهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، ومما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يقول: إني قد أبدلتك مكان كل سيئة حسنة، وفضل الله واسع، إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولا، فلا عجب من واسع فضله وعظيم كرمه. هنا فائدة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله: فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، وهذا فهم جاهلي، وقد قاله فرعون وهو من أكبر المعاندين لله عز وجل لموسى لما جاءه داعيا إلى الله عز وجل، قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين وأنت من الكافرين. فماذا قال له؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهبني ربي حكما وجعلني من الصالحين وجعلني من المرسلين. فانظر كيف احتج عليه بسابق حاله، فجعل ما صدر منه من معصية أو من مخالفة محلا لنقصه وذنبه، فرد عليه موسى بما حصل له من كمال النهاية حيث قال: وجعلني من المرسلين. فالعبرة لا بنقص البداية لكن بكمال النهاية، وهذا يفتح الباب للإنسان أن يسابق إلى إصلاح حاله، فإن الإنسان إذا علم أنه سينفك من مذمة الماضي وسوء ما قدم إلى إشراق المستقبل بالعمل الصالح فإنه سيسابق إلى الخيرات. ولذلك نهى الله جل وعلا عن التثريب على أهل الكبائر إذا تابوا، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، فأمر الله عز وجل بالإعراض عن من وقع في فاحشة الزنا إذا تاب وأصلح، وكذلك كل من ارتكب معصية فلا يذكر بها. وتعلمون أن آدم وموسى تحاجا فحج آدم وموسى. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قصة موسى وآدم على القول بأن المحاجة وقعت في الذنب الذي أخرجوا به من الجنة، وهو أحد الأقوال في شرح الحديث. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وهذا موجود الآن، تجد أن الواحد يترك المعصية وتستقيم حاله ثم يريد أحد أن ينال منه: يا شيخ اترك من هذا، هذا كان يفعل كذا وكذا، فيذمه بما كان من ماضيه السيء السابق، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. الواجب على المؤمن أن ينظر في تقويمه للناس إلى ما هم عليه في الحال الحاضر لا ما كان منهم في السابق الذي مضى وتابوا منه وتركوه، وهذا موجود لا في تقويم الناس عموم الناس ولا في تقويم طلاب العلم، فتجد أن طالب العلم قد يخطئ في قول أو يخطئ في رأي ثم يتغير ويعدل عنه إلى ما هو صواب فيقال له اترك من كان يقول كذا ويقول كذا، هو صاحب القول الفلاني، هو صاحب الرأي الفلاني، هذا من الخطأ. الواجب في مثل هذا بل في كل أمر من أمور الإنسان أن يتحرى العدل وأن يتحاشى الظلم، فإنه إذا تسلح الإنسان بسلاح العلم والعدل سلم من الشر في القول والاعتقاد والعمل في معاملته لربه في معاملته للخلق، وفتح الله له باب خير عظيم وأعانه على حمل الأمانة التي لا تحمل إلا بهذين المعينين العلم والعدل. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استفاق إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا أمر عظيم إلى الغاية،
يعني إلى النهاية، إلى النهاية في العظمة، هذا معنى إلى الغاية، ولا شك أنه عظيم للغاية، يبين عظم هذا الرب جل وعلا وما معه سبحانه وما له من صفات الكمال من الرحمة والإحسان والرأفة والبر والعفو والمغفرة سبحانه بحمده، هو التواب الرحيم. نعم.
فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون صاحبها معظما عند الله؟ وقد قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فوصف الإنسان بالجهل والظلم وجعل الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوب الله عليه إذ لم يكن له بد من الجهل والظلم، ولهذا جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واعلم أن كثيرا من الناس
قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، الأمانة هي التكاليف الشرعية، الأمانة هي التكاليف الشرعية، الأمر والنهي، عرضه الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لعظم الأمر وأشفقنا منها أي وخفنا من حملها والقيام بها وحملها الإنسان، ثم بعد أن أخبر بهذا الحمل قال إنه كان ظلوما جهولا، لا في حمله إياها لكن هذا في وصفه، فقول إنه كان ظلوما جهولا هذا لا لكونه حمل الأمانة، فإن حمل الأمانة شرف، لكنه ذكر وصفين يتخلف بهما القيام بحق الأمانة وهو الظلم والجهل، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والجهل هو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم كما تقدم في غير موضع. وهذه الآفات الثلاث التي ترجع إلى اثنين الظلم والجهل إذا سلم منها الإنسان قام بما حمله الله عز وجل من الأمانة في التكاليف الشرعية في الأمر والنهي. ثم بعد أن ذكر حمل الأمانة وذكر سبب تخلف كثير من الناس عن القيام بها وأدائها على الوجه المأمور به ذكر انقسام الناس في المآل، فقال نعم في المآل والأعمال، فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فذكر القسم المعذب وهذا عذاب لعمل وليس عذابا لأعيان وأشخاص، بل هو عذاب لأعمال قامت بأشخاص، ولذلك ذكر أعمالهم فقال المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وبدأ بهم قبل ذكر المؤمنين والمؤمنات قولي ويتوب على المؤمنين والمؤمنات لأنهم الأكثر في من حمل الأمانة. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. كل هذه الآيات تدل على أن الأكثر واقع في هذا القسم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. ثم ذكر الله جل وعلا في القسم المعذب أهل النفاق قبل أهل الشرك لأنهم أعظم جرما من أهل الشرك، حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا، حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أظهروا أعمال أهل الإيمان وأبطنوا الكفر. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا يدل على سوء حالهم ومآلهم. وذكر بعدهم المشركين والمشركات، قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ولم يذكر التنعيم، ما قال وينعم المؤمنين والمؤمنات، إنما ذكر التوبة لأنه لولا التوبة لما استحقوا الفضل. وهذا يدل أن الإنسان مهما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في احتراسه وعمله وحرصه على القيام بالأمانة فلا بد من إخلال، وهذا الإخلال ينشأ عن جهل أو ظلم، يحتاج معهما أي مع هذين الأمرين إلى توبة واستغفار. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات يشمل معنيين، يشمل التوفيق إلى التوبة ويشمل أيضا قبولها بعد وقوعها منهم، وهذا يعني يلغي من نفس الإنسان أي نوع من العجب والاستكبار والنظر إلى عمله، لأنه لا يخلو من جهل وظلم يحتاج معه إلى مغفرة الرب جل وعلا. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من طلب المغفرة ويكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل حتى يدخل في هذا القسم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يتوب علينا. نعم. قال فوصف الإنسان بالجهل والظلم. قلنا الجهل إيش يا عبد العزيز؟ تعريفه عمل عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب ولهذا جاء
في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك، ولا يعلم أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم. فإن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا يرضوا أن يفعلوا مثل هذه الأعمال، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على ألا يسرقن ولا يزنين قالت أو تزني الحرة، فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للإماء، ولهذا قولهم حرة يراد به العفيفة لأن الحرائر كن عفائف. وأما اللواط فأكثر الأمم لم تكن تعرفه ولم يكن هذا يعرف في العرب قط.
يعني هذا الآن من الشيخ رحمه الله بيان لسبب قول من قال بأن المعاصي لا تقع من الأنبياء، أنهم لم يستقر في أذهانهم من الذنوب إلا هذه الذنوب وهي الذنوب الظاهرة الزنا والسرقة ونحو ذلك، فلما عظم أن يقع ذلك من الأنبياء في نفوسهم منعوها. ونحن نقول إن هذه الأمور لا تقع من الأنبياء، حتى على القول بتجويز وقوع الكبائر منهم لا يقع منهم أمثال هذه الذنوب، لأنها ذنوب تنافي الكرامة وتنافي ما أرسلوا به من يعني ما تنافي مقتضى الرسالة، تنافي مقتضى الرسالة، ولذلك هم معصومون مما يتعلق بهذه الذنوب كما تقدم. وإنما الذنوب التي جوز العلماء وقوعها منهم هي في قوله ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال، هذه التي جوز العلماء وقوعها من الأنبياء نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن انتهى الوقت. يدخل واحد هنا، يجي واحد وذيف بهذا، وذيف يعني لا كبير ولا صغير، يلا سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك هي في الناس الذين هم متعففون عن الفواحش.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر ما تكلم به الشيخ رحمه الله في مسألة عصمة الأنبياء عن الذنوب، وختم هذا البحث بذكر مصدر الشبهة في مسألة كيف يكون الصديق قد حصل هذه المرتبة ومع ذلك يسأل الله عز وجل بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة. كيف يستقيم هذا مع مرتبة الصديقية؟ فألمح الشيخ رحمه الله إلى أمر مهم، وهو أن الذنوب ليست هي ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من الذنوب التي تكون على الجوارح وتقع في أعين الناس كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الذنوب، بل الذنوب تطلق على هذا وعلى ما هو وراء هذا من الذنوب الخفية التي تكون من معاصي القلوب، التي أعظمها الشرك بالله عز وجل، يليها البدع، ثم يليها ما هو من جنسها مما يقوم بالقلب من آفات مهلكة كالرياء والعجب والفخر والخيلاء والتعلق بغير الله وخوف غير الله وضعف خشية الله وما أشبه ذلك من آفات القلوب التي تكون في بعض من يتعفف من مواقعة الذنوب الظاهرة. والناس عندهم أن الذنوب الظاهرة التي وردت حدود في الشريعة لفاعلها ومرتكبها أعظم من هذه الذنوب، وهذا غلط. فآثام القلوب على اختلافها واختلاف مراتبها هي أعظم من كبائر الذنوب، لأن آفات القلوب مفسدة وفسادها عظيم بخلاف الذنوب التي تكون في الظاهر ولا ينفذ منها شيء إلى القلب، بمعنى لا يكون المرض فيها مرضا قلبيا مستقرا كالشبهات وكالرياء والعجب والكبر، فإن هذه توبق الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولم يرد نظير هذا في الزنا، لم يرد نظير هذا في السرقة، لم يرد نظير هذا في سائر الذنوب. وليس هذا الكلام تهوينا لشأن الزنا والسرقة، إنما هو لبيان مراتب الذنوب، لأن معرفة مراتب الخطايا مهم لطالب العلم، كما أن معرفة مراتب الحسنات مهم لطالب العلم، فإن الخلط في مراتب الأعمال من الحسنات والسيئات يفقد الإنسان الميزان يزن به أعمال الناس. فهذا أمر مهم، وهو أن القاعدة هي أن كل خطيئة قلبية أعظم من خطايا الظاهر، وأن كثيرا من الناس قد يتعفف عن معاصي الظاهر من السرقة والزنا وما أشبه ذلك، ولكنه يغفل ويكون قلبه مرتعا للآفات الباطنة المهلكة كالعجب والرياء والكبر والفخر، عدم خشية الله وما أشبه ذلك. ولذلك يجب على المؤمن أن يخلي قلبه من هذه الآفات، وأن يرقب قلبه، وأن يطهره تمام التطهير من آفات القلوب، وأن يصون ظاهره، لأن صيانة الظاهر من تمام كمال الباطن. لكن لا يمكن أن يكون الباطن مستقيما والظاهر خلاف ذلك إلا إذا وجد مانع، والعكس واقع، فقد يكون الظاهر حسنا جميلا ويكون الباطن خلاف ذلك، ويكون الباطن خلاف ذلك. وإذا أردت شاهد ذلك فاقرأ قول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فجمال في المنظر والمظهر، وجمال في المنطق واللسان، لكن ليس وراء ذلك شيء. ولذلك قال الله جل وعلا: كأنهم خشب مسندة، فوصفهم بوصفين: خشب، والخشب الخشب جمع خشب، خشبة، لكنها خشبة ليست نافعة، ولذلك وصفها بالخشبة المسندة التي لا ينتفع منها أحد. فالخشب إذا لم ينتفع بها سندت وركنت. فكذلك المنافقون مع جمال مظاهرهم وحسن منطقهم فإنهم لا ينفعون. ولذلك ينبغي المؤمن أن يكمل باطنه بأعمال القلوب من الإخبات والخضوع وتحقيق العبودية لله عز وجل بالقلب، وأن يكمل ظاهره بالتزام الشرع، وبذلك يحصل له الفضل والسبق. فالذنوب التي يستغفر منها في قول القائل أستغفر الله، وفي قول أبي بكر الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا يلزم أن يكون الزنا، ولا يلزم أن يكون السرقة، بل هو ذلك وما هو وراء ذلك من ذنوب القلوب وآفاتها التي لا تقع عليها الأعين ولا تدركها الأبصار. وهذا مراد الشيخ رحمه الله في قوله: واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك. ثم قال: ولكن الذنوب، لبيان الاستدراك، ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وهذا إلى ما آخر ما ذكر، وما يدخل في ذلك من البدع، هذا من أعظم الذنوب. ثم يقول: التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك. الإنسان قد يتوقع أن يقع في الزنا ويهرب منه هربا شديدا، لكنه ما يتوقع من الكبر، لا يتوقع من حسد الناس، لا يتوقع من العجب بالعمل الصالح، لا يتوقع من المن على الله عز وجل بالاستقامة والطاعة، وهذه آفات مهلكة. ولذلك العجيب في آفات القلوب أنها تحبط العمل بخلاف آفات البدن. الزنا ما ذكر الله ورسوله أنه يحبط العمل، لكن المن يحبط العمل، العجب يحبط العمل، الرياء يحبط العمل، وهذا يدلك على خطورة هذا الأمر. وممن اعتنى ببيان هذا وإبرازه والتنبيه إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فإنه اعتنى بذلك غاية العناية، لا سيما في أوله. نعم. ثم قال في تكميل كلامه على أن الذنوب لا تقتصر على ذنوب الظاهر بل حتى ذنوب الباطن، قال: وكذلك
الذنوب التي هي ترك الواجبات، فإن الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله، كل هذا من الواجبات.
وهذا من واجبات إيش؟ من واجبات القلوب. فالأول ذكر ما هو من آثام القلوب وذنوبها، وفي الثاني قال وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجب، ذكر ترك والتفريط في الواجب، لأن ذكرنا أن الظلم ظلم النفس ينقسم إلى قسمين، إيش؟ التفريط في الواجب والتعدي للحد. فذكر أولا التعدي للحد وهو في قوله ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال، والثاني ترك التفريط في الواجب. ولكن الواجب في الكلام في القسمين على أعمال القلوب، الواجبات والسيئات.
وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك هو من فروض الكفايات، وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب.
يفطن هذا يعني من أورد السؤال أو من التبس عليه وقام عنده الإشكال في حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنى فلم ينف عنهم الذنوب ولكن ذكر المغفرة والتكفير فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
الشاهد في الآية في قوله تعالى والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فبين الله جل وعلا أن الذي جاء بالصدق وصدق به عملا، جاء به عملا وصدق به قلبا، أولئك هم المتقون. ثم بين بعد أن ذكر مرتبتهم بين جزاءهم فقال لهم ما يشاءون عند ربهم، ثم قال ذلك جزاء المحسنين، يعني هذا هو أجرهم وثوابهم، فأعاد ثناء عليهم بذكر وصف الإحسان لهم، ثم قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وهو الشاهد، فإن الله وصفهم بوصفين عظيمين، وصفهم بإيش؟ بالتقوى فقال أولئك هم المتقون، ووصفهم بالإحسان فقال ذلك جزاء المحسنين، ثم بعد ذلك قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. دل ذلك على أن وقوع السيء من العمل لا ينافي درجة الصديقية ولا ينافي درجة التقوى والإحسان، بل قد يكون الإنسان صديقا وليا لله عز وجل ويقع منه ظلمه لنفسه، ولكنه لا يكون ظلما يستقر فيه على ما هو عليه من معصية، بل يبادر إلى التوبة والاستغفار. فإن بقي عنده شيء لم يعالج بالتوبة والاستغفار انغمر في معمعه من الصالحات والأعمال الزاكيات، وهذا شأن المتقين. ولذلك ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع، منه ما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، ثم ذكر من صفاتهم إيش؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر الله جل وعلا وقوع الفاحشة منهم، ولكنه بيّن أنهم لا يصرون، ووقوع الظلم منهم لأنفسهم، ولكن قال إذا ذكروا لم يصروا على ما فعلوا، فإذا وقع منهم التذكر لم يصروا على ما فعلوا. وقوله تعالى ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، هذا فيه الدلالة على أنه يكفر عنهم ما هو دون السيء، ما هو دون الأسوأ من السيء، لأنه إذا كان يكفر عنهم السيء الأسوأ وهو الأشد والأقبح فتكفير ما دونه من باب أولى. نعم، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فلا يؤاخذهم بمنه ورحمته وفضله وإحسانه وبره وجوده، لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى على ما وقع منهم من السيئات. ثم قال أيضا أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، اللهم اجعلنا منهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله مهما بلغ في الإتقان والحسن والكمال والجودة، والعمل هنا يشمل عمل الظاهر وعمل الباطن، فمهما كمل الإنسان باطنه بالأعمال الصالحة وظاهره كذلك فإنه لن يدخله الجنة، والمقصود أنه لا يستقل بإدخاله الجنة، وليس المراد نفي السببية، فإن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ولكنه لا يستقل سببا لدخول الجنة، وذلك أن العمل الصالح مهما بلغ فإنه لا يكافئ نعمة من نعم الله على عباده من بصر وإحساس وسمع وبصر وما يدرك به ما حوله من الأمور، المهم نعم الله على عباده كثيرة، فلا يقابل ما يقوم به العبد من الأعمال الصالحة، لا يقابل شيئا من نعم الله عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله، مع أنه المحقق للغاية في كما في عمل الظاهر وعمل الباطن. قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فالسبب المساعد السابق اللاحق لدخول الجنة هو رحمة الله عز وجل، وأما العمل فهو مؤهل ولا يعد سببا مستقلا لدخول الجنة. من العلماء من قال إن هذا الحديث فيه بيان أن دخول الجنة ليس بالعمل، وإنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل. فما الجواب على قوله تعالى على مثل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب قالوا إن الباء هنا ليست المعاوضة، وإنما إيش؟ إنما هي للسببية. وعلى هذا يتفق مع هذا الحديث من حيث أننا ذكرنا أن المنفي هنا هو الاستقلال لا نفي السببية، نفي الاستقلال لا نفي السببية. وبعضهم قال إن قوله تعالى بما كنتم تعملون هذا بعد دخول الجنة، فإنهم بعد دخول الجنة تكون منازلهم حسب أعمالهم، وأما أصل الدخول فليس من أجل ما معهم من الأعمال، إنما هو بالعمل الصالح. ولا ريب أن الله جل وعلا جعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة، ولذلك تجد أن الله يذكر العمل الصالح ويذكر أنه به يحصل للإنسان فضل في الدنيا وفضل في الآخرة فضل في الآخرة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ما يشك إنسان يفهم الخطاب العربي أن من أسباب بناء بيت في الجنة الصلاة 12 ركعة في اليوم، وهذا يدل على أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة. فعلم أن النفي هنا ليس نفيا للسببية، إنما هو نفي لاستقلال ذلك، وهذا حتى لا يعجب الإنسان بعمله ويظن أنه سابق بعمله، إنما هو بفضل الله ورحمته. الذي وفقك للعمل الصالح هو الله، الذي يثيبك عليه هو الله، الذي يبلغك الدرجة في الجنة هو الله سبحانه وتعالى، فالفضل منه أولا وآخرا، له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. نعم،
فاصل.
فرغ الشيخ من المقدمة التي جعلها بين يدي شرح هذا الحديث والتعليق عليه. في هذا الفصل يتكلم الشيخ رحمه الله عن بيان بعض مضامين هذا الحديث العظيم. نعم.
إذا ثبت هذا فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، أو بفعل ما يضرها، كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي. والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به، وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه، فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بها أو فعل سيئة منهي عنها.
طيب، هذا بيان لمعنى الظلم المسؤول مغفرته في حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقول ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، أو بفعل ما يضرها. وهذا يبين لك وجه تسمية المعاصي ظلما للنفس، ووجه كون ترك الطاعات ظلما للنفس. النفس محتاجة إلى الطاعات ومحتاجة إلى ترك المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد ظلم نفسه، لأنه منعها ما تحتاج، وهو الامتناع عما نهى الله عنه. ومن ترك الواجبات فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأنه منعها إيش؟ منعها ما تحتاج إليه من الطاعات التي بها يثبت الإيمان وينمو وترسخ القدم وتثبت. ولذلك قدم بهذه المقدمة في بيان مع وجه كون المعاصي ظلما للنفس، وهذا يشمل معاصي القلوب ومعاصي الجوارح، يشمل ترك واجبات القلبية وترك واجبات البدن. فظلم النفس، فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، أو بفعل ما يضرها وهي محتاجة إلى تركه. يقول كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي، أو التعدي أي التعدي على حقه. واعلم أن الظلم إذا أطلق فهو يتناول جنس الذنوب والمعاصي على اختلاف درجاتها. ظلم النفس إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنه يتناول إيش؟ جميع الذنوب على اختلاف درجاتها ومراتبها الظاهرة والباطنة، لكنه يرد مقيدا، وذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم يتعلق بالله عز وجل، وظلم يتعلق بالخلق، وظلم يتعلق بالنفس. القسم الأول يكون بالشرك وهو أعلاه، ويكون أيضا بعدم إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال. القسم الثاني ما يتعلق بالخلق، وذلك يكون بما ذكر الشيخ رحمه الله بمنع حقوقهم أو التعدي عليهم. هذان ضابط للظلم المتعلق بالخلق، إما منع حقوق أو التعدي على الحقوق. القسم الثالث ظلم النفس، وهو ظلمها بالمعاصي الخاصة التي ليست بخسا ونقصا في حق الله ولا نقصا في حق المخلوقين، كالزنا وشرب الخمر وعدم القيام بالواجبات وما أشبه ذلك من أنواع المعاصي والسيئات، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج. وإن كان من الذنوب ما يشترك فيه، يكون فيه ظلم للنفس ويكون فيه ظلم للخلق، أو يكون فيه ظلم للنفس وظلم للخالق وتعد على حق الخالق. إذن تقسيم الظلم إلى ثلاثة أقسام هو باعتبار الجهة التي انتقص حقها. وأما ترك التقسيم والقول بأن الظلم يشمل جميع ظلم النفس يشمل جميع الأقسام، فذلك أنه ما من نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلا وحقيقته أن مضرته تعود على من؟ على الإنسان نفسه، فيكون قد ظلم نفسه. الذي وقع في الشرك انتقص حق الله، أليس كذلك؟ لكن في الحقيقة المضرة ترجع على من؟ ترجع على نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الذي يتعدى على حقوق الغير أو يمنع حقوق الغير هذا ظلم غيره، أليس كذلك؟ لكنه في الحقيقة إنما ظلم نفسه، الغير حقه وافي لن يضيع حقه، إن فات في الدنيا أدركه في الآخرة من الحسنات والسيئات، ولذلك لا ظلم عليه في الحقيقة لأنه سيدرك حقه إن لم يتنازل عنه في الآخرة. إن كان في الدنيا فسيقاضي ويأخذ حقه، إن فاته حقه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة من حسنات الظالم، فإن لم يكن للظالم حسنات خفف عنه من السيئات بأن أخذت سيئاته ووضعت على من ظلمه بقدر مظلمته. فهل وقع عليه ظلم في الحقيقة؟ هل الحقيقة لا، وإنما الظلم وقع على نفس المتعدي المانع للحق، وهذا الذي جعل بعض العلماء يطلق ظلم النفس على الشرك، ظلم النفس على التعدي على حقوق الغير، ظلم النفس على سائر أنواع المعاصي، وهذا الاستعمال في القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا ذكر ظلم النفس في الشرك وذكر ظلم النفس فيما دون الشرك من المعاصي المتعلقة بحقه سبحانه وتعالى، يعني المتعلقة بسائر المعاصي والمتعلقة بحقوق الغير. فمن استعمال ظلم النفس في الشرك قوله تعالى، لا التصريح بأن الشرك ظلم للنفس، من يأتي بشاهد من القرآن ذكر الله فيه ظلم النفس على الشرك، لا التصريح، من يعمل سوءا ويظلم نفسه ما ندري، هذا من ظلم عام، لكن يمكن أن يقول هذا الظلم في حق الله، لكن نريد التصريح بظلم النفس فيما يتعلق بالشرك. بس ما ذكر ظلم النفس، لا إيش، لا ما في دليل، مرت معنا أو ستمر قريبا، ما أدري مرت أو لم تمر. ظالم لنفسه بالشرك وبإنكار البعث، هذا بالشرك وبإنكار البعث، لكن فيه بالشرك خصوصا، هذا يحتمل ظلم النفس بالشرك ويحتمل ظلم النفس بإنكار البعث. في سورة البقرة، يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم في حق الله، لا نقرأ كل لا يثني فيها الظلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اتخذ العجل إيش؟ إلها من دون الله، فسمى عبادتهم غير الله وهي من الشرك ظلم للنفس، سماها ظلما للنفس، وهذا من الشواهد الدالة على أن ظلم النفس يطلق على الشرك، يعني على انتقاص الله حقه، لأن في الحقيقة إنما يبخس الإنسان نفسه بالشرك، وإلا فالله جل وعلا الغني الحميد. وأما إطلاق ظلم النفس على التعدي على الغير فقد مر معنا يا صابر مثاله، وهو السؤال، مر معنا شاهد على إطلاق ظلم النفس فيما يتعلق بالتعدي على الخلق، يعني ما يقع على الخلق من جناية سماها الله عز وجل ظلما للنفس. ما بقي لنا نقرأ الآية، موسى عليه السلام لما قتل القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طيب،
وما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولباس وغير ذلك هو داخل في هذا، فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة.
ما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولبس وغير ذلك هو داخل في هذا، يعني في ظلم النفس إذا امتنع الإنسان منه وتركه، ثم قال فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، يعني يجب عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يكتسي كسوة يحصل بها حفظ نفسه. يقول حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، فلو تركه أثم بذلك لأنه يكون قتلا للنفس. قال مسروق
من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار، وكذلك ما يضرها من جنس العبادات مثل الصوم الذي يزيد في مرضها أو يقتلها، والاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها ونحو ذلك هو من ظلمها المحظور. فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال وكل حلال طيب، وكل خبيث حرام وكل حرام خبيث. والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد. ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العباد كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد. وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها. والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا من أحد وجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو، وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم. ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشارع اعتبر.
يلا يمدينا نعلق على هذا. يقول: ولهذا جاء ولهذا يقول رحمه الله: فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وهذه يا إخواني، هذا الكلام كلام مهم، وهو بمثابة التأصيل لقاعدة كبرى تبنى عليها جميع أحكام الإسلام. فجميع أحكام الإسلام على اختلافها من الأحكام المتعلقة بالشخص، والمتعلقة بالمعاملة، والمتعلقة بصلة العبد بربه، كلها دائرة على هذا المعنى، وهو تحقيق المصلحة. فالشريعة جاءت لتحقيق المصلحة، والمصلحة هي المنفعة. فالشريعة جاءت لتحقيق منافع العباد، وتحقيق المصلحة يكون بتكثيرها إن كانت موجودة، وبإيجادها إن كانت معدومة. فهناك مرتبتان لتحصيل المصالح في أحكام الشريعة: الأول التكثير فيما كان موجودا، ثاني الإيجاد فيما كان معدوما. وهذا في جانب الإصلاح الإيجابي أي الوجودي، وأما في جانب الإصلاح والمصلحة من جهة السلب فإنه في إعدام المفاسد. فالشريعة جاءت في إعدام المفاسد، إبطالها، جاءت بتعطيل كل مفسدة. فإذا لم يمكن التعطيل فهناك مرتبة ثانية في معالجة المفاسد، وهي تقليلها. وهذه القواعد الأربع أو الفروع الأربع لهذه القاعدة تتكرر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا. فكثيرا ما يقول: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها. تحصيل يعني إيجاد، بتحصيل المصالح وتكثيرها، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها. وبهذا تنتظم المراتب الأربع التي يحصل بها صلاح معاش الناس ويحصل بها صلاح معادهم. يقول رحمه الله: فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وإذا اعتقد المؤمن هذا ستجده مبادرا إلى فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأنه يعلم أنه إنما أمر لمنفعة، وإنما نهي لمضرة، فما أمر الله به فيه منفعة سواء أدركها العبد أو لم يدركها ما يؤثر، فقد أخبر بها الحكيم الخبير وشرع الحكيم الخبير هذا الحكم لتحصيلها. ما من معصية إلا وفيها مضرة أدركها العبد أو لم يدركها، فإن أدركها فذاك خير نور على نور، وإن لم يدركها فليفوض الأمر إلى العليم الخبير الذي ما نهى عنها تحكما، إنما نهى عنها لحكمة، فالله جل وعلا الحكيم الخبير في شرعه وخلقه في الأمر والخلق. يقول رحمه الله: كما قال قتادة، والسلف رحمهم الله كلامهم جواهر، كما قال ابن القيم: كلامهم قليل كثير البركة، بخلاف الخلف المتأخرين كلامهم كثير قليل البركة. عبارة موجزة تلخص لك هذا الأمر، يقول رحمه الله: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، يعني لم يأمرهم بهذه الأوامر من الصلاة والزكاة والحج والصيام والإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الرب لأجل حاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، فهو الغني الحميد جل وعلا الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فلم يمنعهم من السرقة بخلا عليهم، لم يمنعهم من الزنا بخلا عليهم، لم يمنعهم من الكبر بخلا عليهم، بل هو سبحانه وتعالى إنما منعهم لمصلحتهم. يقول: ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وهذا يا إخوان نحن نحتاج إلى أن نقرره في نفوسنا، ونحتاج أن نقرره في نفوس عامة المسلمين، لأن كثيرا من الناس لا يفهم من الأحكام إلا حدودا تحجب الإنسان عن ما يشتهي ويحب وما يحصل له به اللذة، وهذا غلط، غلط كبير، هذا نظر قاصر للأحكام الشرعية، وهو نظر مقلوب. لو أنه نظر إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه إنما أمر بما أمر لمصلحته ونهي عما نهي عنه لمضرته عليه، لكان ذلك من أكبر الدواعي لامتثال الأمر وترك النهي. يقول رحمه الله: ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع. ثم بعد أن بيّن رحمه الله الصلاح والفساد، نعم، بيّن أن الشريعة جاءت بهذين الأمرين على وجه العموم، بيّن ما هو الصلاح حتى لا يدعي مدعي أن الصلاح في كذا فيجعل الصلاح في مخالفة أمر الله أو الفساد في موافقة أمر الله. قال رحمه الله في ضابط عام، قال: الصلاح كله في طاعة الله، صلاح أمر الأشخاص الأفراد المجتمعات، صلاح الدنيا والآخرة كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله عز وجل. وهذا يمثل لك الضابط الكلي العام الذي يتبين به إيش معنى الصلاح الذي جاءت به الشريعة، ومعنى الفساد الذي نهت عنه الشريعة، معنى الصلاح الذي امتدح الله أهله، ومعنى الفساد الذي ذم الله أهله. فالصلاح الذي امتدح الله أهله كله في الطاعة، والفساد الذي ذم الله أهله وتوعدهم بما توعدهم به كله في معصية الله عز وجل. يقول رحمه الله: فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان لا ينفكان، فلا يمكن أن يكون صلاح في غير الطاعة، ولا يمكن أن يكون فساد في غير المعصية، ولا يمكن أن يكون في المعصية صلاح بحال من الأحوال. قال: كتلازم الطيب أو الطيب والحلم. قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين الله عز وجل وصف رسوله بأنه يحل الطيبات، فالطيبات مقترنة بإيش؟ بالحل. ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث مقترنة بالتحريم. ولا يشكل عليك وصف الشرع لبعض الأشياء بالخبث مع أنها مباحة، لا يشكل عليك وصف الشارع لبعض الأشياء بالخبث مع أنها مباحة، مثل البصل والثوم، ومثل كسب الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وقال من والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. فالخبث هنا ليس الخبث المذكور في الآية، وإلا لاقتضى أن يكون كسب الحجام حراما، ولا اقتضى أن يكون أكل البصل والثوم حراما، وإنما الخبث هنا خبث نسبي، خبث نسبي. فبالنظر إلى المكاسب المباحة هناك طيب وهناك خبيث، هناك شريف وهناك وضيع. فمن الوضيع كسب إيش؟ الحجام، لأنه يتعلق بأمور رديئة، ومثله الكساح والنزاح الذي ينزح البيارات، فهذا كسبه خبيث، لا أنه محرم لكنه لاشتغاله بأمور رديئة دنيئة. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال، وكل حلال طيب، وكل خبيث حرام، وكل حرام خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتكلمنا على غالب ما في هذا المقطع، وتوقفنا على قوله رحمه الله: وكل خبيث حرام، وكل حرام خبيث، أليس كذلك؟ وتكلمنا على الخبث، وأنه لا يشكل على هذه القاعدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباحات بالخبث، وقلنا إن الخبث الذي وصف به بعض الحلال خبث نسبي لا يفيد التحريم، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: شجرتان خبيثتان، وكقوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: قال كسب الحجام خبيث، على أن الحديث الذي على أن كسب الحجام اختلف العلماء فيه هل هو مباح أو محرم، والصحيح أنه من المكاسب الرديئة التي إذا وجد الإنسان غنى عنها فينبغي له ألا يشتغل بها. الخبث هنا خبث باعتبار من استغنى عنه، أما من لم يجد إلا ذلك فإنه لا يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان محرما لما عوضه على هذا العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن في كسب الحجام فأمره أن يصرفه في دوابه وفي رقيقه، ولو كان محرما لما جاز أن ينتفع الإنسان به لا في الرقيق ولا في الدواب، لأن المحرم يجب التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به. فالصحيح في كسب الحجام أنه مكروه لمن استغنى عنه ووجد بدا منه، فإذا وجد مكسبا أطيب منه فإنه لا ينبغي له أن يشتغل به، لوصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بالخبث. وأما البصل والثوم فإن خبثهما من ريحهما، فالخبث خبث الرائحة، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إماتتهما طبخا ليذهب سبب الخبث، ولا يحرم أكلهما نئي، ولا يحرم أكلهما نئي، يعني حال عدم الطبخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لأصحابه ولم يمنع، إنما الذي منعه هو أن يأتي الإنسان المسجد إذا أكل من هذه الشجرة. فهذه القاعدة مضطردة، كل خبيث حرام وكل حرام خبيث. نعم.
والمعروف ملازم مع الطاعة.
على أن بعض أهل العلم يرى أنه مستثنى من هذه القاعدة، خبث كسب الحجام وخبث هاتين الشجرتين مباح، لكنه مستثنى من هذا العموم، لأن الأصل في الخبث التحريم، وقد يستثنى ما يترجح فيه جانب المصلحة على المفسدة مع بقاء وصف الخبث. وهذا القول أشار إليه شيخنا رحمه الله في شرحه لحديث الشجرتين، حديث أكل الثوم والبصل. نعم.
والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد، ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد، وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها. والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به، كان مخطئاً من أحد وجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو، وإما أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم.
طيب، هذه قاعدة مهمة، وهي أنه ما من شيء أمر الله به إلا وفيه مصلحة بدت للإنسان وأدركها أو خفيت عنه ولم يدركها، فلا بد فيما أمر الله عز وجل به من الأوامر لا بد من مصلحة في ذلك، وفي كل ما نهى الله عنه مفسدة بدت للإنسان أو خفيت، لكن المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات قد يحول بينها وبين نظر الإنسان حائل فلا تبدو له ولا تظهر له، بل قد ينقلب الأمر فيظن في المعصية مصلحة ويظن في الطاعة مفسدة، وهذا خلاف ما عليه الأمر. فينبغي للمؤمن على وجه العموم أن يعتقد أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو المصلحة، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله هو المفسدة وفيه المفسدة، ولولا المفسدة لما نهى الله ورسوله عنه، بدأ له هذا الأمر أو لم يبدو له. ولا يجوز للمؤمن أن يتوقف في العمل إلى أن تتبين له المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات، بل يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر وأن يبادر إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولو لم يظهر له إيش؟ المصلحة والمفسدة، المصلحة في الأمر والمفسدة في النهي، لأن من توقف ففي الحقيقة لم يعبد الله، إنما عبد هواه واتخذ دين الله رأيا، فما وافق رأيه عمل به وما لم يوافق رأيه رده، وكما قال أحد السلف: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فلا عقل يدرك كل ما أمر الله به ورسوله، ولذلك وجب التسليم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفتون أنظار المستفتين إلى هذا الأمر، فهذه عائشة رضي الله عنها تسألها امرأة عن الحيض، تقول: لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فبماذا أجابت؟ قالت: أحرورية أنت؟ ثم قال لما استبان لها أنها إنما تسأل عن الحكمة وعن الغاية والعلة في ذلك، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت الحكم بإيش؟ بالأمر، حتى يرسخ في نفس العبد الانقياد الأوامر، وأن لا يكون متوقفا في الفعل والترك على الأمر، على معرفة الغاية والعلة والحكمة من الأمر. واعرف بارك الله بك أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: الحكمة في 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 الشرع تنقسم إلى قسمين: حكمة عامة، وهو أنه ما شرع الله جل وعلا شيئا من الأشياء إيجابا أو تحريما، طلبا أو منعا، إلا وله حكمة، وهذا ينتظم كل ما أمر الله به ورسوله، علمه الإنسان أو لم يعلم. القسم الثاني من الحكمة هي الحكم الخاصة في أفراد المأمورات وفي أفراد المنهيات، وهذا لا يدركه كل أحد، بل يخفى على كثير من الناس إدراك الحكمة في أفراد المأمورات وفي أفراد المنهيات. والواجب في مثل هذا أن يسلم العبد، أن يسلم العبد قياده لله ولرسوله، وأن ينقاد للأمر بالامتثال وينقاد للنهي بالامتناع والانزجار عما نهى الله عنه ورسوله. وإذا أدركت هذا التقسيم اطمأن قلبك وانشرح للعمل، لأنك تعلم أنه تشريع الحكيم الخبير الذي أتقن كل شيء، ومن جملة ما أتقن أتقن شرعه جل وعلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الكتاب وما تضمنه من الشرائع وما تضمنه من الأحكام وما تضمنه من الأخبار محكم في غاية الإحكام. فالواجب لا طلب الحكمة، إنما الواجب العمل. فالله عز وجل لم يرسل الرسل مبلغين للحكم، لأن من الحكم ما لا تدركه العقول وتقصر عنه الأفكار. والواجب على العبد ألا يشغل نفسه بطلب الحكم، لكن لا يعني هذا ألا نعرف الحكمة أو ألا نطلب الحكمة. المنهي عنه هو أن نتوقف حتى نعرف الحكمة، أما طلب الحكمة فإنه مما ينشط الإنسان على العمل ويزيده، ومما يزيده إقبالا على المأمورات فعلا والمنهيات تركا، أن يدرك أي شيء، أن يدرك حكمها. ولذلك جاءت الأحكام في الشريعة معللة، والسبب في هذا من أسباب هذا تنشيط إيش؟ تنشيط العبد المكلف، تنشيطه في الفعل في الأمر فعلا وفي النهي تركا. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الله أمر الشارع بها. الشارع يعني الله ورسوله. هذا ابتداء بحث في مسألة يسميها العلماء المصالح المرسلة، سيصرح بها بعد قليل. إذا كنا قلنا إن ما أمر الله به هو المصلحة وما نهى عنه هو المفسدة، فكل ما أمر الله به أو كل صلاح فقد أمر الله به، وكل فساد فقد نهى الله عنه. ما الجواب على هذا الإشكال؟ يقول: قد يرى الإنسان مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها. يعني يرى أن المصلحة في فعل أمر سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الدين لا فرق. قد يرى أن المصلحة في شيء لم يأتي به الشرع سواء كان هذا الشيء في أمر الدين أو في أمر الدنيا. فما الجواب على هذا؟ يقول: والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، والشرع قد تم فكملت المصالح أمرا وكملت المفاسد اجتنابا ونهيا. فما الجواب؟ يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا. يعني لا بد أن تأمر الشريعة بجميع المصالح، فما من مصلحة في أمر الدين أو أمر الدنيا إلا وقد جاء الأمر بها. لكن الإشكال يا أخواني، الإشكال في فهم النصوص والاستدلال بها على المصالح والمفاسد. فكثير ممن يعوزهم النص يقعون في الحاجة إلى هذه الوسائل والطرق التي تسمى المصالح المرسلة أو حتى القياس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه: كلما أعوز الإنسان النص، أعوز الإنسان فهم النصوص وإدراكها، احتاج إلى القياس. وبقدر ما مع الإنسان من النصوص يعني من الكتاب والسنة، وبقدر ما معه من فهم النصوص يستغني عن القياس، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج أبداً إلى أن يستعمل القياس في إثبات حكم شرعي. السبب هو التفاوت بين الناس في إدراك معاني النصوص ومقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقدر رسوخ القدم في هذا الأمر بقدر استغنائه عن النصوص. وأنت لتدرك هذا شاهداً قائماً مثالاً حياً، انظر إلى استعمال الصحابة للقياس. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصدرون على القياس في أحكامهم، بل في الغالب تجد أن أقوالهم صادرة عن النصوص. السبب أن الصحابة رضي الله عنهم معهم من فقه النصوص وإدراك معاني كلام الله وكلام رسوله ما ليس مع غيرهم. وكلما تأخر الجيل، كلما تأخر القرن، كلما كثرت الحاجة إلى استعمال هذه الوسائل التي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك من وسائل الاستدلال التي لم تكن موجودة في المتقدمين، موجودة بكثرة، وإن كان استعمل ووردت إشارات لبعضها لكن لم تكن هي السائد في الاستدلال عندهم. وهذه مسألة مهمة يحتاجها طالب العلم حتى يغتني بالنصوص عن هذه الأقيسة التي بعضها يكون قياساً فاسداً وبعضها يكون قياساً مع الفارق وبعضها لا يستقيم قياساً. فإذا رأى الإنسان مصلحة لم في نظره لم يأمر بها الله ورسوله فليعلم أنه مخطئ، وخطأه من وجهين. كيف هذان الوجهان؟ يقول: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لم إيش عندك؟ اقرأ العبارة.
إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو،
يعني إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها إلا هو. العبارة كأنها الظاهر المقصود الشيخ أن هذه المصلحة التي بدت له في الفعل معارضة بمفسدة، هذه المفسدة انغمرت فيها المصلحة، بمعنى أن المفسدة في الفعل غلبت المصلحة. ومعلوم أن المفسدة إذا غلبت المصلحة فإن الشارع لا يأمر بذلك بل ينهى عنه لتغليب درء المفسدة على جلب المصلحة. ومثال هذا الذي نحفظه كلنا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا من الإشارات الأولى الدالة على تحريم الخمر. فلما رجحت المصلحة المفسدة عن المصلحة ألغيت تلك المصلحة ولم تعتبر. الثاني يقول: وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم، يعني يكون هذا الذي رأى فيه المصلحة ورأى أن الشرع لم يأمر به هو في الحقيقة مما أمر الله به ورسوله، لكن الناظر لم يدرك أن الله أمر به ولم يدرك أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به. وسبب ذلك إما عدم بلوغ النص وإما عدم فهمه، بأن يكون النص لم يبلغ فغاب عنه أمر الله ورسوله، أغاب عنه أمر الله ورسوله لهذا الأمر أو نهي الله ورسوله عن هذا الأمر. وإما أن يكون
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.